بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت البناني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. في القيام الذي بين الركوع والسجود، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل من طول جلوسه قد نسي. عن ثابت رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الطمأنينة وتعديل أركان الصلاة، وأنه كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يعطي كل ركن من أركان الصلاة حقه وقدره من الطمأنينة والسكينة والثبات وعدم العجلة صلوات الله وسلامه عليه. وقد اجتمع على هذا الأصل العظيم الذي لا تصح الصلاة إلا به، وهو الطمأنينة، اجتمعت فيه السنة النبوية قولا وفعلا. فكان عليه الصلاة والسلام في فعله للصلاة يقرر هذا الأصل، وأرشد إليه أصحابه بالقول، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما رأى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الصحابي الذي لا يحسن أن يصلي وعجل في صلاته، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا أصل عظيم عند العلماء، وهو العناية بأركان الصلاة وعدم الاستعجال، وذلك بتحقيق الطمأنينة. ولما اشتمل هذا الحديث على هذا الأصل العظيم الذي هو ركن من أركان الصلاة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقد قدم في الأحاديث السابقة ركنية الطمأنينة، فذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتبار الطمأنينة للحكم بصحة الصلاة، لكن في هذا الحديث تنبيه على بعض الأركان بتمام طمأنينته عليه الصلاة والسلام. فهناك أمران: الأمر الأول المبالغة في الإسراع، حتى إنه ينقر صلاته نقرا، فلا يقيم صلبه بعد الركوع، ولا يطمئن في سجود ولا في جلوس ولا في قراءة، فهذا لا شك في بطلان صلاة صاحبه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني وهو عكسه، المبالغة في الانتظار وعدم الهوي إلى السجود كما في حال الانتصاب بعد الركوع، فهذه المبالغة إذا أكثر منها شدد بعض العلماء حتى قال إن الصلاة تبطل بإطالتها. فالأمر وسط بين الإفراط والتفريط، فلا ينبغي للمسلم أن يبالغ في صلاته فينقرها، ولا يجوز له أيضا أن يبالغ في انتظاره وتأخره حتى يفوت الحق للركن البعدي. فنظرا لاشتمال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه على حالة التمام والكمال في الطمأنينة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله لينبه على هذا الأصل. قوله رحمه الله عن ثابت البناني هو الإمام الحافظ أبو محمد ثابت بن أسلم البناني نسبة إلى بنانة، وبنانة قيل هو ابن سعد ابن لؤي ابن غالب فهو قرشي، وجده سعد ابن لؤي ابن غالب من قريش الثاني، وهذا هذه النسبة إلى بنانة قيل إنها زوجة لسعد وقيل إنها أمة لسعد، لما توفيت أم أبنائه ضمتهم إليها فنسبوا إليها. وقيل بنانة هو ابنه، بنانة ابن سعد ابن غالب ابن لؤي، فهذه الأقوال في نسبته البناني رحمه الله برحمته الواسعة. كان سيدا من سادات التابعين وإماما من الأخيار الصالحين، صحب أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، صحبه 40 عاما، فحفظ عنه العلم، حفظ عنه السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أعلم الناس بحديث أنس بن مالك، وروى عن غيره من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مغفل وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. كان إماما في الصلاح العلم والعمل. قال حميد الطويل: كنا نذهب إلى أنس ومعنا ثابت فكان لا يمر بمسجد إلا صلى فيه. وكان أنس رضي الله عنه يحبه حبا كثيرا، وكان كثير الصلاة كثير الصيام وحفظ الكثير من العلم، فعنه أخذ أهل البصرة وغيرهم السنن والآثار التي حفظها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث عن رسول الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكثير الطيب. وكان رحمه الله يقول فيما معنى حكمته المشهورة أنه ما من عبد يخاف الآخرة إلا ظهر خوف الآخرة على قوله وعمله. وتوفي رحمه الله 126 من الهجرة، وقيل 27 وقيل بغيرها، رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره بأنواره الساطعة. يقول عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه أنه قال: إني لا آلو أي لا أقصر، والمراد أنه سيبذل جهده وطاقته وما في وسعه لأن يصلي بهم كيفما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذه الجملة دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أشد الناس ضبطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأنهم كذلك كانوا أشد حرصا على تبليغ هذه السنة، فلم يكن تبليغهم لها بالقول فقط بل كان بالقول والعمل، وهذا من أبلغ ما يكون في أداء الرسالة. فكل من تعلم علما ورزقه الله شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فإن الله إذا أراد أن يبارك له في ذلك العلم رزقه أولا العمل بهذا العلم، فكان هذا العلم في جوارحه وقوله وعمله وظاهره وباطنه وسمته ودله وفي جميع أمره، فإذا عمل بالعلم دعا بعد ذلك الناس إليه، فحينئذ يكون مهتديا في نفسه هاديا لغيره، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا السنة وعملوا بها وبلغوها بالقول وعملوا بها فبلغوها بالفعل. فبين هذا الصحابي رضي الله عنه أنه لم يدخر جهدا وجهده في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتطبيق. وهذا مثل قول سعد ابن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل لما اشتكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب وقالوا له إنه لا يحسن أن يصلي بنا، فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله ما كنت آلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأقصر في الأخريين، أي أنني ما كنت أدخر وسعا في تطبيق السنة. وهذا يدل على أنهم كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم. قوله رضي الله عنه: ما كنت آلو أن أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. نعم.
قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه.
قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. هاتان الجملتان فيهما فائدتان. الجملة الأولى حينما قال أنس: لا آل أن أصلي بكم إلى آخر الجملة، هذه الجملة فيها تزكية، وهذه التزكية الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يزكي نفسه، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولكن إذا كان في التزكية مصلحة شرعية أو ترتب عليها خير فإنه حينئذ يزكي الإنسان نفسه، وهذا أمر قرره العلماء واتفقوا عليه أن التزكية عند وجود الحاجة والمصلحة العظيمة أو درء المفسدة أنها جائزة. ولذلك زكى أنس رضي الله عنه نفسه لكي يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في أمر الصلاة، ولهذا نظائر. ولذلك قال سعد، قال أبو العباس: سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كما في الصحيحين: لم يبق أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للعالم ولطالب العلم ولمن وفقه الله بعلم أنه إذا وجد من لا يعرف قدر هذا العلم أو يعرف قدره ولكن أراد أن يشحذ همته لضبط هذا العلم أن يزكيه، فيقول مثلا: إني سمعت هذا من الشيخ أو سمعت هذا من فلان من أهل العلم، فيزكي نفسه أنه سمع وأنه حضر مجالس العلم أو يزكي ضبطه للعلم. كل هذا جائز، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون هذا مع التابعين، وفعله السلف مع الخلف لكي يعرف فضل العلم. فلما قال أنس رضي الله عنه هذه المقالة عرف التابعون قدر صلاته بهم، وعلموا أنه لن يفعل ولن يقول شيئا في الصلاة إلا وهو متبع مؤتس للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قول ثابت بعد ذلك: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. هذه هي الفائدة الثانية في الجملة الثانية، وحاصلها أن ثابتا رحمه الله قدم بأسلوب التشويق للسامع والترغيب. فلو أن ثابتا قال: فكان أنس يصنع كذا وكذا، لا تقبل الناس هذا العلم ولزمهم ضبطه. لكن حينما يقول للتابعين: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، هذا يجعل السامع يهتم، وإذا بينت له السنة فإنه يضبطها ويعمل بها. فهذا أسلوب مهم في التأثير، ولذلك نبه العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي لمن يعلم السنن والآثار أو يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أسلوبه مؤثرا، وأن يكون قوله بليغا لما في ذلك من الخير في تقبل السنة. قال أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين: لما كان عمرو بن سعيد يجيش الجيوش لغزو مكة قال: أيها الأمير، إذن لي أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إلى آخر الحديث. فهذه كلها عبارات تدعو السامع إلى الثقة بما يقال له، وإلى الحرص على العمل بما يذكر له من العلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي.
في قوله: فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، هذا يدل على أن السنة عزيزة والعلم بها عزيز. فسبحان الله، إذا كان هذا في القرن الثاني من هجرة، إذا كان هذا في القرن الثاني يخبر به ثابت رحمه الله عن أنس رضي الله عنه، ولا زال الناس في القرون المفضلة، فكيف بحال الناس بعد؟ فلا شك أن سنن الصلاة عزيزة والعلم بها أعز، فينبغي للمسلم أن يحرص على تعلمها وأن لا يتكل على ما ألفه الناس. فإذا كان الناس في عصر التابعين قد ضاعت عليهم بعض السنن، فمن باب أولى في العصور التي بعد. وهذا كله يدل على غربة السنة. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم والعمل بها والدعوة إليها على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي.
كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا الأحاديث الواردة في هذا الركن، وهو الذي يسمى ركن الاعتدال بعد الركوع. فإذا رفع المسلم رأسه من الركوع فإن السنة أن ينتصب وأن يستقيم عوده، وأن لا يبادر مباشرة بالهوي إلى السجود. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حتى قال فيما صح عنه: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه من الركوع. فكان عليه الصلاة والسلام ينتصب، وكان انتصابه على أتم ما يكون من الاعتدال قائما، انتصب قائما حتى يقول القائل، يقول أن يظن. وهذا معروف في كلام العرب، استعمال القول بمعنى الظن. ولا زال الناس إلى زماننا، حتى إن بعضهم إذا سمع من الرجل رأيا يقول له: أتقوله؟ بمعنى هل تظن هذا الظن؟ فتقول بمعنى يقول القائل، أي يظن الظان أنه قد نسي. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعجل بالهوي إلى السجود. ويقول القائل أو يظن الظان أنه قد نسي، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أهل الثناء والمجد. وفي زيادة لمسلم: لا مانع لما أعطيت. هذا إذا قاله الإنسان بتمعن وتدبر، لأنه في مقام الحمد، ومقام الحمد من أعظم المقامات، أن العبد يحمد ربه لأنه في كل طرفة عين، وأقل من ذلك يرفل في نعم في دينه ودنياه لا يعلمها إلا الله وحده. فينبغي إذا قال الحمد أن يقوله باستشعار. وهذا يؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه بعد الركوع يظن الظان أنه قد نسي. وهذا يؤكد على أن هذا الذكر ينبغي أن يكون بتمعن وتدبر وتفكر لما في الحمد من الآثار العظيمة. ويكفي في الحمد أن الله استفتح به كتبه سبحانه وتعالى، ففاتحة الكتاب أولها الحمد، وهي سورة الحمد، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، لا نحصي ثناء عليه. نعم.
وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
وإذا رفع رأسه من السجدة أي في جلسته بين السجدتين، لم يكن يعجل صلوات الله وسلامه عليه بالسجود والرجوع إلى السجود ثانية، بل كان من هديه عليه الصلاة والسلام الدعاء بين السجدتين. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الدعاء بين السجدتين واجب، لأنه ذكر لهذا الركن الذي بين السجدة الأولى والثانية في كل ركعة. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو، فكان يقول اللهم اهدني وارحمني واغفر لي وعافني واجبرني وارزقني. وكان عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي رب اغفر لي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه مسائل عظيمة، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، فهذه مسائل عظيمة يقولها الإنسان بتمعن ولا يعجل بالسجود، وهذا يدل على طمأنينته عليه الصلاة والسلام بين السجدتين. وقد خفف بعض الفقهاء في الجلسة بين السجدتين، وهذا الحديث يدل على ضعف ما ذهبوا إليه، وأنه ينبغي للمسلم أن يطمئن، لكن إذا أراد تمام السنة فإنه يطمئن حتى يقول القائل إنه قد نسي. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدره في الركوع والسجود قدر 10 تسبيحات، رحمه الله برحمته الواسعة. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
اشتمل هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إتمام الصلاة، فكان لا يطيل فيها الإطالة المملة، ولا يقصر فيها التقصير المخل، وإنما كان على القصد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة إطالة الصلاة وتقصير الصلاة تتجاذبها أبواب، فتارة يعتنى بذكرها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وهذا يرجع إلى ركن القيام، هل يطيل فيه الإمام أو يخفف فيه. ومن أهل العلم من يجعل للقراءة أحاديثها فيذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويذكر الإطالة والتخفيف في تعديل الأركان كما صنع الإمام الحافظ، حيث أفرد أبواب القراءة وجعلها مستقلة بعد ذكره لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل منهم له كلا الطريقين له وجهه، كل واحد من الطريقين له وجهه وله مناسبته، وسنذكر إن شاء الله في القراءة هذه المسألة. وإن كان سبق وأن نبهنا في أبواب الإمامة على شيء من ذلك في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إطالة الصلاة وقصرها، لكن لعل المصنف هنا يتكلم على مسألة إتمام الصلاة وأنه هو الأصل، وأما مسألة الإمامة فسيأتي إن شاء الله في القراءة بيان ما يتعلق، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هديه التطويل أم كان هديه التخفيف، أم كان هديه التطويل ثم نسخ بالتخفيف، أم كان هديه التطويل ثم يخفف عند وجود الحاجة. هذا كله أمر تحتمله السنة، وسنبين إن شاء الله عند بيان المصنف رحمه الله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب القراءة في الصلاة. وقول أنس ما صليت خلف إمام وراء إمام، ما صليت وراء، العرب تقول وراء وتعني بها المعنيين، فهو لفظ من الأضداد، تقول هذا وراءك بمعنى خلف ظهرك، وتقول هذا وراءك بمعنى أمامك، ولذلك يعتبرون هذا الحرف من الأضداد. فمن استعماله بمعنى الخلف كقوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فهذا بمعنى الخلف. ومن استعماله بمعنى الأمام قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي أمامهم. وقوله ما صليت وراء إمام، الإمام في لغة العرب مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار ليبنى عليه. والإمام هو المقدم في كل شيء سواء كان خيرا أو شرا، فإن كان مقدما في الخير فهي إمامة محمودة، وإن كان والعياذ بالله مقدما في الشر فهي إمامة سوء مذمومة. وقوله وراء إمام أي في الصلاة. وقوله وراء إمام هذا يدل على أن الأصل في المأموم أن يكون خلف الإمام، وهذا هو الأصل بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقوله رضي الله عنه وأرضاه قط تستعمل بمعنى حسب، وتستعمل بمعنى ظرف الزمان، وهي هنا قط بمعنى ظرف الزمان، أي مدة عمري أو حياتي. ما صليت قط أي مدة عمري وحياتي، وراء إمام. وقط بمعنى حسب، تقول قط لمن يعطيك الشيء ويريد أن يزيدك فتقول قط، قطي بمعنى حسبي. ومنه قول الشاعر امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، فهذا بمعنى حسب وكأنه يكفيني. وقوله رضي الله عنه أخف ولا أتم صلاة، التخفيف ضد التطويل، كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يخفف الصلاة في تمام، وهذا هو الذي قصده أنس رضي الله عنه، أن يخفف وتخفيفه لا يؤثر في تمام الصلاة، وهذا أكمل ما يكون. فهو عليه الصلاة والسلام ما وقف عبد بين يدي ربه أتم من وقوفه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، لأنه أخشى الناس لله وأتقاهم لله، فكان يطيل إطالة لا يمل فيها، وكان يقصر ويخفف في الصلاة تخفيفا لا يخل بها. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، وكان يقرأ ما بين حديث أبي برزة رضي الله عنه الأسلمي رضي الله عنه، وفيه وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية. ومع هذا كان يدخل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخففها خشية على أمه، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الصحيح وقال إني أدخل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة خوفا على أمه. وهذا كله من كمال هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكان يتم الصلاة ويعطي الأركان حقها وحقوقها. فالإمام الموفق الذي يصلي بالناس فترغب الناس في الصلاة وراءه لا يؤذيهم ولا يضيق عليهم ولا يضيع حق الله، فلا يضيع حق الله بالإسراع المخل، ولا يؤذي الناس فينفرهم من صلاتهم وينفرهم من الوقوف بين يدي الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه الصحابي وقال إنه لا يشهد الصلاة بسبب فلان من الناس مما يطيل، رقى عليه الصلاة والسلام المنبر وقال إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. فإذا كان هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الصحابة الذين كانوا يصلون ويعاتبهم بهذا العتاب الغليظ، فإنه يدل دلالة واضحة على مسؤولية الأئمة أمام الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصلاة ينبغي على الإمام أن يبذل كل الأسباب لتحبيب الناس وحرصهم عليها وحرصهم على شهودها وراءه، فذلك هو شأن الموفق وشأن الحليم الرحيم الذي يرفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هديه عليه الصلاة والسلام على ذلك. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التأسي به فيه، وأن يرضى عنا إذا ابتلينا بهذه الأمانات والمسؤوليات رضا لا سخط بعده. وقد قدمنا في باب الإمامة تفصيل هذه المسائل، وبينا فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رحمه الله تعالى قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمكم، وبارك الله فيما قلتم. شيخنا بارك الله فيكم سائل يقول: إذا لم يكن الشفق الأحمر في بلدنا فكيف نعرف انتهاء وقت المغرب؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة تتعلق بضيق الزمان أو طول الزمان، فإذا اختلف الزمان أو قدر العبادة في موضع أو بلد أو كان طويلا أكثر من المعتاد طولا فاحشا، فإنه حينئذ يرجع إلى ما يسمى بالتقدير، وهذا التقدير للزمان ثبتت به السنة ودلت عليه الأحاديث الصحيحة، بمعنى أننا نقدر غياب الشفق الأحمر في المواضع في الزمان في كل زمان بحسبه، والشفق الأحمر غالبا لا يجاوز الساعة وعشر دقائق إلى الساعة وربع، فإذا غابت الشمس بعد مغيبها بساعة وربع فإنه حينئذ في الغالب يكون قد دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب، فهذا القدر هو الأصل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وأنه يكون في الأرض 40 يوما، نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من فتنته، قالوا: يا رسول الله، قال لهم: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم وبقية أيامه كسائر أيامكم. قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة يجزينا أو تجزينا فيه صلاة اليوم الواحد؟ قال: لا، ولكن اقدروا قدره، بمعنى احسبوا لكل صلاة وقتها ثم صلوها. وبناء على ذلك أخذ العلماء من هذا دليلا على أن العبرة بالحساب. في بعض الأحيان يقولون أن الشمس أو النهار عندنا يكون ساعة ونص أو ساعتين أو 3 ساعات أو 4 ساعات، هذا لا يمكن أن نقول أن صيامهم هو 3 ساعات والأربع ساعات، وإنما نقول يقدر الزمان ويلزمون بالصوم بحسبه، فينظر إلى الزمان الذي هم فيه، فإن كان في الشتاء نظر إلى قدر اليوم في الشتاء كم ساعة، فيلزمهم من الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس كم ساعة، فإذا كان مثلا 13 14 ساعة، 13 ساعة ونص، 14 ساعة، نلزمناهم بها. وإذا كان الزمان الذي هم فيه زمان صيف نظرنا إلى قدر وقت الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في زمان الصيف وألزمناهم به. فهكذا هنا في صلاة المغرب إذا كان الشفق لا يعرف وقته في مغيبه فإنه يقدر ولا يجاوز الساعة والربع، ويمكن في بعض الأحيان إلى ساعة، فيغيب الشفق ثم بعد الشفق الأحمر يأتي الشفق الأبيض الذي فيه الخلاف بين الجمهور والحنفية، ثم بعد ذلك يدخل وقت العشاء. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل إذا كنا في جماعة وأخرنا العشاء هل نؤذن للعشاء في أول الوقت ثم نؤخر الصلاة، أم نؤذن أذانا في آخر الوقت، وجزاكم الله خيرا؟
السنة أن تؤذنوا في أول الوقت ثم تنتظروا ولو ساعتين أو 3 ساعات، ثم تقيمون وقت ما تريدون أن تصلوا قبل منتصف الليل. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ ويقول: الصلاة يا رسول الله. فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فيلاحظ أن بلالا أذن في الوقت المعتبر، والتأخير وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال يؤخر حتى نبه عمر وصاح عمر. فهذا يدل على أن السنة لمن يريد أن يؤخر أن يؤذن في أول الوقت، لأن الأذان إعلام بأول الوقت. فهذه الجماعة إذا كانت تريد أن تؤخر، هناك من يريد أن يعرف وقت العشاء، فإذا أذنوا علم الآخرون بوقت العشاء في وقته، وحينئذ لا وجه لتأخير الأذان إلى آخر الوقت، لأنه ليس الوقت الذي يؤذن فيه، وإنما يؤذن في أول وقت الصلاة حتى ينبه الغير. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا كان بجانب منزلي مسجدان، أحدهما يؤخر الصلاة صلاة العشاء والآخر يعجلها، فهل الأفضل أن أصلي في الذي يؤخرها؟ أثابكم الله.
لا شك أن الأفضل أن تصلي مع الذي يؤخر العشاء، ولكن لا ينبغي تأخير الصلاة على وجه يؤذي الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من فعل ذلك. فإذا كانت هناك مسجد يؤخر الصلاة صلاة العشاء فإنه تؤخر الصلاة، لأن صلاة العشاء وحدها الأفضل فيها التأخير، وأما بقية الصلوات فالأفضل أن تصلى في أول الوقت إلا صلاة الظهر في شدة الحر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، والله تعالى أعلم.
رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. سائل يقول: انتقض وضوئي قبل صلاة الجمعة ونسيت أن أتوضأ، وما تذكرت إلا أثناء صلاة العشاء، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا.
يلزمك في هذه الحالة أن تقضي صلاة الجمعة، لأن الصلاة لا تصح بدون وضوء وطهارة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكونك ناسيا هذا عذر يسقط عنك الإثم، ولكنه لا يسقط عنك ضمان حق الله عز وجل، فالله أحق أن يقضى، فيلزمك قضاء الصلاة، قضاء صلاة الجمعة، وحينئذ تتوضأ وتصلي أولا الظهر، لأن الجمعة إذا خرج وقتها لا تصلى جمعة، وإنما تصلى ظهرا، فتصلي 4 ركعات، ثم بعد ذلك تصلي العصر، ثم تصلي المغرب، ثم تصلي العشاء، فالترتيب لازم، أن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذه الصلاة مؤقتة ومحددة، لا تخاطب بالصلاة البعدية حتى تبرأ ذمتك من الصلاة القبلية، فلا بد من أن تصلي الصلاة مرتبة على وفق ترتيب الشرع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. رجل مات منذ شهر ولم تعلم زوجته إلا بعد شهر، فهل تبدأ الحداد من عين علمها بموته أو من حين موته؟
الحداد عبادة، وفيه جانب معقول المعنى، وكذلك العدة، عدة النساء، هذه المسألة يدخل فيها الحداد ويدخل فيها عدة الطلاق، كما هو في القديم أن الرجل يطلق المرأة وهو في بلد ثم لا يصل إليه الخبر إلا بعد شهور أو وقت. فالحداد عبادة لا بد فيه من نية، فلا بد من أن تستأنف من حين بلوغها الخبر، تستأنف الحداد، وإذا مضى من الحداد وقت أو وضع بعض وقت الحداد أو كل وقت الحداد فإنه لا يسقط حق الله عز وجل في هذه العبادة، فتحتد منذ أن يبلغها الخبر وتنوي الحداد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز تنبيه من هو خلفي في الطريق بوجود نظام كشف السرعة حتى لا ينال العقوبة؟
مو يجوز، يستحب. هذه حقيقة، نعم يجوز وتثاب وتؤجر، وليس هذا، لأن الفتوى في مثل هذه المسائل راجع إلى ما يسمى بالعرف، والعرف ليس عرف دولي معروف أنه لا يوضع هذه الأجهزة، لا توضع إلا وقبلها تنبيه، ولذلك في الطرق السريعة موجودة اللوحة الطريق مراقب بالرادار، فلو كان لا يجوز فمعنى أنه يأثم من يضع هذه اللوحة، يجوز، والشخص لما يفعل هذا يفعل شفقة على أخيه المسلم، وهذا يثاب عليه ويؤجر عليه. وقد تجد الشخص يسرع، عنده ظرف أو عنده مريض أو عنده عذر، ليس كل من أسرع مخطئ، فمسألة يجوز، نعم يجوز ويستحب ويثاب صاحبه، ليس من باب المعونة على السرعة أو التهور، لا، إنما هو من باب دفع البلاء عن المسلم لأنه يتضرر بهذا المال. والشخص قد يكون مثلا الراتب 3000 ريال له ولأولاده، ما يمضي أسبوع أو أسبوعين إلا وقد ذهب ماله ومال ولده، فإذا أشفقت على أخيك المسلم تؤجر وتثاب على هذا، ما في حرج، ويستحب ذلك ويثاب من يفعله بقصد دفع الضرر عن المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيح أن رجلا مر على غصن شوك فزحزحه عن الطريق وقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فغفر الله ذنبه. إذا كان هذا بشوكة تشوف ما يلحق من الضرر من المال للإنسان في ماله، فالإنسان إذا أراد أن يدفع عن أخيه غرم المال، هذا من باب دفع الضرر في غرم المال الذي يؤذي المسلم ويضيقه في عيشته وولده وأهله، هذا ليس فيه بأس، من يثاب صاحبه ويؤجر، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: إني أحبك في الله، طلب مني مديري في العمل شهادة حق في مال، وهي: جاء رجل وأقسم بالله أن أخ مديري في العمل أعطى شخصا ثالثا 600,000 ريال والشخص الثالث غير موجود معنا، فما مدى صلاحية شهادتي حيث إن الطرف الثالث غير موجود في الوقف، وهل يحق أن أعتذر عن شهادتي إذا كانت خطأ؟ أثابكم الله.
لا يجوز لك أن تشهد إلا بما رأت عيناك أو سمعته أذناك، ولا يجوز لك إذا جاء شخص وقال لك: والله فلان فعل كذا وكذا، أن تشهد بحلفه ويمينه، هذا يسمى الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا في مواطن خاصة، وهذه المواطن الخاصة أن يموت الأصل، أن يموت شهود الأصل، فيشهد 4 على شهادة الاثنين بالحق، ولها ضوابط معروفة في كتاب أو باب الشهادة على الشهادة، أن يموت شهود الأصل. في بعض الأحيان يموت الشهود ويحملون شهادتهم إلى من بعدهم، فهذه تسمى الشهادة على الشهادة، ولها ضوابط عند أهل العلم. لكن السؤال الذي سألته ليس من هذا، ليس من الشهادة على الشهادة. السؤال الذي ذكرته أن الشخص جاء وحلف وهو شاهد، وتأتي أنت وتكمل الشهادة، فأصبحت شهادة واحدة، وأيا ما كان لا يجوز لمسلم أن يشهد بشيء إلا وقد رآه بعينه أو سمعه بأذنه، بمعنى علمه، لأن معنى أشهد أي أعلم، فهو يخبر عن مكنون علمه في قلبه، فلا يجوز له أن يخبر بشيء ليس بحقيقة أو ليس موجودا. وبناء على ذلك الشهادة على هذا الوجه لا تجوز، وإذا شهدتها فإنه ينبغي عليك أن تبين حقيقة ما حصل وتقول إن فلانا حلف وأنا لم أرى وأنا شهدت على حلف فلان، لا بد أن لا عذر لك ولا يخلصك من تبعة هذه الشهادة إلا أن تخبر بحقيقة ما جرى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما يقول الإنسان عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فهل هناك ذكر مخصوص لها؟
هذه المسألة فيها وجهان لأهل العلم رحمهم الله. قال بعض العلماء إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، وقال بعض العلماء إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول كما يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يظهر والله أعلم أنه يقول كما يقول المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، فهذا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه وارضاه، أبو سعيد رضي الله عنه وارضاه، يدل على أنك تقول ما يقوله المؤذن. فلما جاء تخصيص قوله لا حول ولا قوة إلا بالله في حي على الصلاة حي على الفلاح، قلنا بتخصيص الحي علتين بالحوقلة، وأما بالنسبة لبقية ألفاظ الأذان فإنها تحكى كما هي. يقول قائل حينما أقول الصلاة خير من النوم ما الفائدة؟ نقول هناك خبر وهناك شهادة، فأنت تشهد بأن الصلاة خير من النوم، فلا مانع أن تقول مثل ما يقول المؤذن، وبناء على ذلك يشرع أن يقول كما يقوله المؤذن في أصح الوجهين الصلاة خير من النوم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي عدة النفساء بعد الطلقة الثالثة؟
ليس النفساء، الأوضح أن يقال عدة المرأة الحامل، إذا كان مقصودة كأنها حامل وطلقها زوجها ثلاثا، لأنه يجوز طلاق الحامل، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح وليطلقها حاملا أو طاهرا، فهذا يجوز لأنه قد تبين له الأمر وهو على بينة من أمره، وقد قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة إذا كانت حاملا وطلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية أو الطلقة الثالثة فإنها تخرج من عدتها بوضعها لحملها، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله دلت عليه السنة، دل عليه الكتاب والسنة، دليل الكتاب والسنة. وبناء على ذلك إذا وضعت المرأة الحامل فعدتها بوضع الحمل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول أنا أذكر بعض أعمالي لأصحابي مثل حلقة تحفيظ أو أي دعم خيري حتى يعملون مثل ذلك، ووجدت إقبالا على هذا، هل هذا من باب الرياء؟ وشكرا.
الإخبار بالأعمال الصالحة إذا كان الشخص يغلب على ظنه أنه لا يقع في المحظور، المحظور هو الرياء أو العجب أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة، فإذا كان قصده من هذا الإخبار أن يشحذ همم إخوانه أو يدعوهم إلى الائتساء به والاقتداء فإنه لا بأس بذلك ولا حرج، لأنه إذا قاله وعمل به الغير فإنه في هذه الحالة يؤجر ويكون كمن سن سنة حسنة. فإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يصاب بالرياء أو العجب فإنه يفعل ذلك. وفي الحقيقة أوصي الإخوان ونفسي بتقوى الله، والأفضل أن يحفظ الإنسان دينه وأن يحفظ عمله بينه وبين ربه ما أمكن، لأنه قد لا يأمن الدواخل في هذا، ويستطيع الإنسان أن يرغب بنصوص الكتاب والسنة، ويستطيع أن يرغب بالتذكير والوعظ المؤثر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. فضيلة الشيخ، ما المقصود بالصلاة؟ هل هي الفرض أم تشمل الفرض والنفل؟
اختلف العلماء في هذا الحديث، فقال بعضهم إن هذا التضعيف للصلاة خاص بالفريضة ولا يشمل النافلة، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لما صلى في اعتكافه: فصلى أقوام بصلاته، ثم لما كانت الليلة الثانية كثر القوم، ثم كانت الليلة الثالثة امتنع من الخروج حتى بزغ الفجر وخرج إلى الصلاة، كما في الصحيح من حديث عائشة لم يخرج من قبته داخل المسجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يخفى علي مكانكم بالأمس، إني خشيت أن تفرض عليكم، وقال: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقوله عليه الصلاة والسلام: فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قالوا إن هذا في قيام رمضان وفي النافلة، فدل على أن التفضيل في المسجد خاص بالفريضة دون النافلة. وذهب بعض العلماء إلى العموم، وهو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا. وقوله صلاة نكرة، والقاعدة في الأصول أن النكرة تفيد العموم، فلم يفرق بين الفريضة والنافلة، ولو كان خاصا بالفريضة لقال صلاة الفرض في مسجدي هذا بكذا وكذا، لكن لما قال الصلاة فإن هذا عموم يشمل الصلاة أيا كانت، حتى ولو كانت صلاة على الجنائز، فهذا عموم. وثانيا أن حديث صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، الخيرية هنا لا علاقة لها بالمضاعفة، لأنه قال خير صلاة المرء في بيته، الخيرية من جهة الإخلاص والبعد عن الرياء، لأن الإنسان إذا صلى في بيته أخلص لربه، وإذا صلى في المسجد لم يأمن من الرياء ولم يأمن من السمعة، وأن الناس تتحدث بفضله وأن الناس تتحدث بعبادته، فهذا فيه فتنة للإنسان، فخير له يسلم من الشر والبلاء ودخول الشيطان عليه بالرياء والسمعة أن يصلي في بيته، فهذا أكمل في الإخلاص والعبودية. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته، فإن صلاة المرء في بيته خير، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقوله خير صلاة المرء، جاء حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته، فإن الله جاعل له في صلاته من صلاته في بيته خيرا. وبين أنه ينبغي أن لا نجعل بيوتنا قبورا، وأن علينا أن نصلي فيها. فإذا هناك شق آخر غير المضاعفة، حرصت السنة على الدلالة على فضله وعلى أنه ينبغي العناية به، وهو ما قصد بقوله فإن خير صلاة المرء في بيته من جهة الإخلاص ومن جهة الخير الذي يجعله الله في البيت، البيت الذي يصلى فيه فإنه يعمر بذكر الله عز وجل، وتكون الصلاة رحمة على أهله ورحمة على من في البيت. فمن هنا لا يكون حديث صلوا في بيوتكم مخصصا لعموم حديث صلاة في مسجدي هذا، ويكون التضعيف شاملا للفريضة والنافلة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل صلاة الشخص الذي يكتشف أثناء الصلاة أو يتذكر أن في لباسه مدي ولم يتطهر منه صلاته صحيحة، أم يقطعها ويتطهر ويتوضأ؟ وماذا لو علم أو تذكر بعد انتهاء الصلاة؟
هناك فرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. إذا كان في الثوب المذي، المذي أولا نجس، ودل على نجاسته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فأمر بغسل المذي كما في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين: كنت رجلا مذاء فأمره أن يغسل المذي. ثانيا، المذي إذا كان في الثوب لا علاقة له بوضوءك، وضوءك تام، ما تقول أقطع الصلاة وأتوضأ، وضوءك تام. لكن هذه النجاسة على حالتين: إما أن يمكنك إزالتها دون عمل كثير مفسد للصلاة، وإما أن لا يمكنك ذلك. يمكنك إزالتها مثل أن تكون في الصالة، وبجوار الصالة مكان تتوضأ فيه، أو ما يسمى بدورة المياه، وفي حوض خارج دورة المياه، فأنت تمشي بالخطوات دون أن تخل بخشوع الصلاة ووقوفها، ودون أن تنحرف عن القبلة، ثم ترفع القدر الذي أصابه المني من ثوبك وتدنيه إلى صنبور الماء، أو تفتح صنبور الماء وتصب منه الماء وتأخذ بكفك، ثم تصبه على موضع المذي وتفركه وتغسله، أو على القول الثاني أن نجاسته مخففة تنضحه بالماء. فإذا أمكنك أن تفعل هذا فإنك تستمر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة، ولا إشكال في هذا، سواء كان مذيا أو كان دما، أي نجاسة علقت بالثوب أمكن إزالتها بهذه الطريقة التي ليس فيها عمل كثير، فإنه حينئذ تزيلها وصلاتك صحيحة. أما إذا كان الماء ليس موجودا، أو كان وصولك إلى الماء بعمل كثير، أو يستلزم انحرافك عن القبلة وخروجك عن حال الصلاة، فحينئذ تقطع الصلاة لأنه عذر، وتذهب وتغسل النجاسة، ثم تعود مرة ثانية وتستأنف الصلاة من جديد، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: صليت الظهر مؤتما، ولما قام الإمام إلى التشهد الأول لم نسمع تكبيره وجلسنا، ثم لما كبر للركوع قمنا وركعنا معه، فماذا علينا؟
في هذه الحالة كان المنبغي عليكم أن تقوموا ثم تقرأ الفاتحة، وكون الإمام في الركوع يبيح لك أن تتأخر لقراءة الفاتحة، لأنه تلزمك قراءته، والتأخر هنا لعذر، فتستعجل في قراءتها. فإذا ركع ثم رفع وأدركته في الرفع من الركوع، تركع بسرعة ثم تدركه في الرفع من الركوع، أو هوى إلى السجود فتركع بسرعة ثم ترفع من الركوع ثم تدركه في السجدة الأولى، أو بين السجدتين، أو في السجدة الثانية. إذا فعلت هذا فالركعة تامة لك وقد أدركتها، وحينئذ لا إشكال، وتأخرك عن الإمام لعذر. الحالة الثانية أن لا يمكنك، ويدخل الإمام في الركعة التي تليها، فحينئذ هذه الركعة تسقط وتعتبر كالمسبوق. إذا سلم الإمام فإنك تأتي بركعة تجبرها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، في السؤال السابق: ماذا لو علم بوجود هذا المذي بعد انتهاء الصلاة في ثوبه؟
إذا علم به بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة ولا تلزم الإعادة، ولكن تستحب عند بعض العلماء ما دام داخل الوقت، يستحب له أن يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، على الاستحباب لا ليس على الوجوب. أما الدليل على أن صلاته صحيحة، ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بنعاله، ثم لما كان أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة من ورائه، فلما سلم قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: أما إنه قد جاءني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. في هذا الحديث يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه لمكان النجاسة، وكان قد كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة، لكنه لم يكن يعلم بوجود النجاسة. فليس في الحديث هل ركع ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، لكن فيه أنه أثناء الصلاة، فما دام أنه أثناء الصلاة فقد فعل الركن الذي لا تنعقد الصلاة إلا به، وهو تكبيرة الإحرام. فحينئذ أخذ من العلماء دليلا على أن الصلاة إذا علم أثناء الصلاة خلع ثوبه. مثلا لو كان الإنسان يلبس ساترا تحت الثوب، ثم علم أن في الثوب نجاسة، يخلع الثوب ويرميه ويتم صلاته، والحركة لخلع الثوب هذه معذور بها لأنها لمصلحة الصلاة. أما إذا كان قد علم بعد انتهاء الصلاة فإن صلاته صحيحة لهذا الحديث، فدل على أن المسلم إذا صلى وتمت صلاته ثم علم بعد انتهاء الصلاة أنه كان على ثوبه أو على بدنه أو على الحذاء أو في الحذاء الذي يصلي فيه نجاسة أن صلاته صحيحة ولا يضره ذلك، في أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم. في بعض العلماء يفرق بين كونه كان عالما بوجود النجاسة ولم يغسلها ثم نسي، وبين كونه يكتشف النجاسة بعد، فيقولون الأول فرط فيلزمه أن يعيد الصلاة، والثاني لم يفرط ومعذور بعدم العلم فتصح صلاته، ولكن القول بالعموم أقوى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يقوى الإنسان على مجاهدة الفتور في الطاعات في شهر الصوم؟
اللهم استعان، كم بقي على ذا؟
أولا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في شعبان، أن يبلغنا رمضان في عفو وعافية وبر وإيمان، ونسأله بعزته وجلاله إذا كتب لنا بلوغه أن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، إنه العظيم الحليم البر. أما مسألة الفتور في الطاعة في شهر رمضان أو في صيام شهر رمضان، فلا شك أن لها أسباب، أن لهذا الفتور أسبابا، فالموفق هو الذي يعالج هذه الأسباب. وكما أن الفتور يأتي بأسباب، فإن قوة الهمة والعزيمة على الخير تأتي بأسباب أيضا. فأسعد الناس وأعظمهم توفيقا من الله سبحانه وتعالى هو الذي إذا استقبل موسم الطاعات استقبلها بصلاح قلبه واستقامته لربه. فأولا إذا دخل عليك شهر رمضان دخلت وأنت منكسر لله سبحانه وتعالى، وتسأل الله من كل قلبك ألا يجعلك شقيا ولا محروما، وتسأله من كل قلبك ألا يحول بينك وبين خيره بشر ما كان منك من الذنوب والمعاصي والتقصير في جنبه سبحانه وتعالى، وتدعو الله جل جلاله ألا يحيل بينك وبين رحمته. فمن وقف في بداية رمضان يدعو ويرجو ويخبت إلى ربه فإن الله كريم لا يرد سائله ولا يحرم راجيه، فكن صادقا في دعائك وسؤالك ورجائك، ترى من الله جل جلاله فوق مسألتك وفوق رغبتك، فهو أكرم مسؤول وأعظم مأمول جل جلاله. الأمر الثاني أن الفتور في طاعة الله عز وجل عموما وفي شهر رمضان خصوصا يأتي بسبب الجهل بما عند الله من المثوبة في الطاعات وبما عند الله من الخير والبر في مواسم الرحمات. يفتر الإنسان في رمضان إذا جهل قدر رمضان، ويفتر عن الطاعة والخير والبر في رمضان إذا لم يكن على علم بما فيه من النفحات والرحمات التي لم تخطر للعباد على بال. فالله وحده الذي يعلم كم في هذا الشهر من البركات والخيرات، حتى إن رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه كان أجود بالخير من الريح المرسلة كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان. ولم يقل الله في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلا ليوقظ عباده ويذكرهم بأن لهذا الشهر مقاما عظيما عند الله سبحانه وتعالى. جعل في هذا الشهر ما لم يجعله في غيره، وجعل في لياليه ليلة القدر خير من ألف شهر، وجعل فيه من النفحات والرحمات. كم من معذب مهموم مغموم دخل شهر رمضان فخرج مرحوما من الله جل جلاله، وكم من مذنب مثقل بالذنوب خرج من رمضان كيوم ولدته أمه. وكم من عبد شقي دخل عليه رمضان وهو شقي فخرج من رمضان وهو أسعد العباد بربه. كم وكم لله من نفحات ورحمات، بل ليس في رمضان، لربما تكون نفحة الله على العبد من أول يوم من رمضان. قد يدخل الإنسان رمضان على أتم الوجوه وأكملها عبودية وتوحيدا لله وصدقا فيما عند الله سبحانه وتعالى، لتغيب شمس أول يوم وقد غيبت ذنوبه فيخرج كيوم ولدته أمه. فضل الله عظيم في شهر رمضان، ومن أقبل فيه على الله بجد وصدق وعزيمة فإن الله يفتح عليه. الشعور بعظمة هذا الشهر. ثانيا، الطاعة تدعو إلى أختها. إذا دخلت في رمضان فابدأ بالطاعات ولا تفكر في شيء غير الطاعة، فإن فعل الطاعات ومتابعة الطاعة بالطاعة تقوي الهمم وتقوي العزيمة على الخير، لأن الله يقول: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالذي يستفتح الشهر بالطاعة الصادقة، بمعنى أنه بمجرد أن يدخل عليه شهر رمضان وبمجرد أن تغيب شمس آخر يوم من شعبان إذا به يفعل الخير، ما ينتظر إلى أن يأتي صباح اليوم الأول، لا، بل منهم من بمجرد مغيب الشمس إذا به تاليا للقرآن يستفتح ختمه لكتاب الله عز وجل وتلاوته، ومنهم من يستفتح بر الوالدين، ومنهم من يستفتح بصلة الرحم، ومنهم من يدعو قرابته وإخوانه وإلا فيدعوهم إلى طعام، يطعم الطعام أو يطعم الأيتام فيقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فيستفتح رمضان بعمل بر، وسيلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بعمل بر يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يدفع الفتور، لأن الطاعة تدعو إلى أختها. مما يدفع الفتور غشيان حلق الذكر وشهود مجالس الخير والبر. مما يدفع الذكر، مما يدفع الفتور وجود القرين الصالح الذي إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك، تصطفي لشهر رمضان خلا خليلا صادقا في مودته وأخوته، تجعله معك، إن رأيته على خير ثبتته، وإن رأيته على غير ذلك قومته وسددته، وهو كذلك يصدقك في صداقته ومحبته وأخوته. تستفتح شهر رمضان بكثرة الذكر لله عز وجل. ما الذي يضير الإنسان أن يكون من الذاكرين فيكثر من الاستغفار والتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير؟ انظر إلى ذلك، افعل ذلك في أول ليلة وانظر إلى أثره وخيره وبركته. إن كثيرا من الناس يشتكي أنه لا يستطيع أن يعمل الخير. ما الذي يحول بينك وبين الخير؟ الخير جعله الله أقرب إليك من شراك نعلك. ما الذي يمنعك أن تتلو القرآن؟ ما الذي يمنعك حتى ولو لم تكن حافظا للقرآن، حافظا لبعض السور، أن تكررها فتكون من يتلو القرآن، من يتلو كتاب الله عز وجل؟ ما الذي يمنعك أن تتلو القرآن قائما وقاعدا؟ جرب، جرب وأنت صائما تكثر من تلاوة القرآن، جرب وأنت صائم أن تكثر من لا إله إلا الله. ما نطق عبد بكلمة أصدق ولا شهادة أصدق ولا أعظم زلفى عند الله من هذه الشهادة، من كلمة التوحيد. ما الذي يحول بينك وبينها؟ جرب أنت تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه. جرب أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات وكنوز الجنة. يشتكي الإنسان من الفتور، ما الذي يدعو الفتور غير الغفلة؟ لما غفل الإنسان أطبق عليه الشيطان، فحال بينه وبين الرحمات والنفحات. أكثر من تلاوة القرآن، واجعل عندك شعورا أنك ستكون من أسعد الناس في رمضان. أنا عند حسن ظن عبدي بي. لكن إذا دخل رمضان وهو يقول أنا المذنب، أنا الخطاء، ما أستطيع، أنا عندي ذنوب، ويبدأ الشيطان يعبث به فيسوء ظنه بالله، فنسأل الله السلامة والعافية، يرديه سوء ظنه بالله سبحانه وتعالى. ادخل رمضان وأنت أصدق الناس عبودية لله جل جلاله، تدخل رمضان وتقول: ربي الذي بلغني رمضان في عفو وعافية لا يريد بي إلا خيرا، ما بلغني الله هذا الشهر إلا وهو يريد بي خيرا. كم من أناس في الأجداث والبلا وصاروا إلى الله جل وعلا وأمد الله في عمري،
وأمد الله في أجلي، يا ربي لك الحمد والشكر. فتبدأ وأنت تحب ربك وتقبل وأنت واثق بالله سبحانه وتعالى. إنما يفتر وتضيع عليه إنما يفتر العبد وتضيع عليه ساعات الليل والنهار، ويضيع عليه العشي والإبكار إذا ضعفت همته. فنسأل الله العزيمة على الخير والعزيمة على البر، ونسأله سبحانه صدق الظن فيه وصدق اللجأ إليه. فإياك ثم إياك أن تكون ممن ساء ظنه بربه، فاصطفي لهذا الشهر من يستطيع أن من يكون عونا لك على ذكر الله وطاعة الله ومحبة الله. وما وجدت ولن يجد عبد شيئا أعظم في شهر رمضان من صحبة القرآن. لن تجد شيئا أعظم سعادة وجنة في الدنيا قبل الآخرة من القرآن، وأكمل وأتم ما يكون ذلك في شهر رمضان. وهذا هو الذي جعله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فكان يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان. فاعقد العزم من الآن على أنك تصحب القرآن صحبة لا تشعر معها بسآمة ولا ملل. كلام ربك، كتاب ربك، تسمع الله يقول، تسمع الله يأمر، تسمع الله ينهى. سينسيك القرآن غيره، ويغنيك الله بالقرآن عن كل شيء. فمن استغنى بالقرآن أغناه الله، ومن استهدى بالقرآن هداه الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وتدخل شهر رمضان وأنت لا تفارق القرآن، إن كنت حافظا تقرأه في أوقاتك كلها، وإن كنت غير حافظ فخذه معك واصحبه معك واجعله جليسك الذي لا تفارقه ولا يفارقك. تأنس به من الوحشة، وتخرج به من ضيق الدنيا إلى السعة، وتخرج به من عذاب الدنيا وهمومها وغمومها إلى رحمة الله جل جلاله خالقها وموجدها. تأنس بكتاب الله، ومن الآن ومن الليلة تعقد العزم على أنك تجد وتجتهد في تلاوة القرآن وسماعه في شهر رمضان. فإذا فعلت ذلك فلن ترى ولن يجد الشيطان سبيلا لكي يهد من عزيمتك، أو يكل من حدة ما يكون منك من النشاط والهمة في الخير في طاعة ربك. نسأل الله بعزته وجلاله لا يكلنا لحولنا وقوتنا، وادعو الله جل جلاله واسأله أن يبارك لك في شهر رمضان، واضرع إليه وخذ بالأسباب التي تبعد عنك الفتور، فإن ذلك خير معين لك على بلوغ هذه الغاية والوصول إلى هذه النهاية بفضل الله ومنه وكرمه وجوده، والله تعالى أعلم. سيكون هذا الدرس آخر الدروس، لأني في رمضان أعتذر للجميع عن الدروس بسبب الصحة، لأن الدرس سيكون بعد العصر ولا أستطيع الحقيقة في هذه السنة، ولكن إن شاء الله سنعوض بتصحيح الدروس ونستأنف الدروس إن شاء الله بعد شهر رمضان. نسأل الله بعزته وجلاله يمن علينا وعليكم بعفو وعافيته، وآخر دعوانا الحمد لله.